بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. يتحدث الناس حول الحكمة والحكماء، أما الحكمة فكتبت فيها الكتب والمجلدات، وأما الحكماء فكتب عنهم القصص والروايات. ما هي الحكمة؟ ومن هم الحكماء؟ وإذا وردت الحكمة في القرآن الكريم فماذا تعني؟ وكيف لي أن أصل إلى شخصية حكيمة متزنة؟ للحديث حول هذا الموضوع وباسمكم جميعا أرحب بضيفينا الكريمين صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. حياك الله شيخ.
الله يحييكم، أهلا ومرحبا.
ومعنا سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس في جامعة الدمام والمتخصص بالاستشارات النفسية والأسرية. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
دعني أبدأ معك فضيلة الشيخ حول تعريف الحكمة، وهل لها تعريف متعددة؟ ونريد أن ننطلق في هذه الحلقة من تعريف جامع، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحكمة أمر عظيم، وهي سنة شرعية وضرورة واقعية وسبب النجاح. الحكمة مأخوذة من حكمة، وهذا المعنى يدل في اللغة على المنع، والحكمة هي التي تكون في الدابة بحيث تمنعها من الانحراف يمينا أو شمالا. وأحكمت الشيء، حكمت الشيء، ضبطت الشيء، وهي العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن كما وردت في النصوص الشرعية. الحكمة جاءت بمعنى إصابة الحق، الحكمة جاءت بمعنى فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. إذن فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. قيل كل كلمة وعظتك وزجرتك ودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. الحكمة العلم بحقائق الأشياء والعمل بمقتضاها. الحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح. الحكمة صواب الأمر وسداده. الحكمة إذن معنى مركب من كل هذه الأشياء، وهذه عدة تعريفات لها.
جميل. سعد دكتور خالد، من خلال طرحنا لمعاني الحكمة بودي لو وقفنا بعض الوقفات التربوية مع معاني الحكمة.
طيب جزاك الله خير. علي تحال هذا الموضوع بحد ذاته هو من موضوعات يعني التي يعني تتصف الحقيقة بالشمولية، إذا قلت أنه داخل في كل شيء وتنطلق من كل شيء الحقيقة، ولذلك تبرز أهمية هذه القيمة أنها شاملة. وذلك يعني لما نأتي إلى المعاني المذكورة سنجد يعني هذه القضايا كما ذكر الشيخ مثلا، لكن لما نأتي مثلا يعني قضية العلم والعمل تجد أنها يعني الإصابة في العلم والإصابة في العمل، وهذا معنى مهم جدا فيما يرتبط بالمنهج التربوي الإسلامي، وهو ما يرتبط مطابقة القول العمل. يعني تجد أناس لديهم علم صحيح لكنه بالنسبة للجانب العمل في ضعف، في مقابل ربما أناس يصيبون في العمل مثلا ولكن ليس لديهم العلم فعندهم جهل، لكن تأتي الحكمة هنا الذي يجمع بين العيش العلم
والعمل.
نعم. فهذه حقيقة أيضا مما تتميز به المعاني التي ذكرت في موضوع الحكمة. العدل كمثال أيضا مما ذكر في هذه المعاني، وهذه من القضايا المهمة. يعني يقول مثلا الشيخ بن سعدي رحمه الله: الحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. ثم قال: وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في محل الإحجام.
جميل.
لما نتصور هذه القضية حنا ممكن نقول هذه حياتنا نحن. حياتنا العلمية، حياتنا العملية، تصوراتنا المعرفية، قضايانا الشعورية، جوانبنا المهارية تدخل فيها هذه القضايا بشكل كبير وكبير جدا. ولذلك يعني ذكر ابن القيم رحمه الله يعني كلامه وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرع الإسلام وحقائق الإيمان. هذه المعاني الحقيقة يعني تؤكد لنا على أن الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى أن يتحرى الصواب، يتحرى الصواب. عندئذ يحمل الفكرة الصائبة، تكون توجهات واتجاهاته ومشاعره توافق الحقيقة والصواب، مهاراته كذلك يجيدها أو يجودها وتكون أكثر ما يكون إلى الصواب وإلى الحق. هذه كلها من المعاني المهمة التربوية فيما يتعلق بموضوع الحكمة.
شيخنا الفاضل، الحكمة لها درجات مراتب، بودنا أن نوضح يعني كيف ينتقل الإنسان في مراتب الحكمة ودرجاتها يعني.
طبعا الحكمة في حكمة علمية وحكمة عملية. فالحكمة العلمية الاطلاع على بواطن الأمور ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا. الحكمة العلمية وضع الشيء في موضعه. إذن هذا من هذه الجهة. والحكمة متوقفة على معرفة يعني تكميل الإنسان لقوته العلمية بمعرفة الحق والمقصود به. والحكمة أيضا معرفة لماذا خلق الله الخلق، الأحكام الشرعية لأي شيء شرعت. ولذلك من أعظم الأمور الواحد يتأمل في تأملات العلماء في أسباب الأحكام، مثلا لماذا أوجب الله كذا، لماذا حرم الله كذا. مثلا العلماء إذا قالوا مثلا إذنها صماتها، طيب لماذا اكتفى الشرع من البكر بالصمت لحياء مراعاة لحيائها؟ مثلا لماذا جعل الشرع العدل بين الأولاد واجبا حتى ما يصير في إحن شحناء مثلا بينهم؟ أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ لماذا مثلا إذا دعي الصائم صيام النافلة إلى مأدبة أو دعوة يعني طعام وصار في حرج على صاحب الطعام يفطر إذا كان صيام نافلة؟ يفطر من أجله، هذا أفضل أكثر أجرا، لأن قال إن أخاكم دعاكم وتكلف لكم حتى لا يحرجه، طيب حتى لا يقع شيء في النفوس.
مراعاة المشاعر
وأيضا مراعاة لا يقع مثلا شحناء بغضاء. ليش لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، ولا يسوء على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه؟ إذن واضح يعني ليش جعل الاستئذان. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى واحد ما يطلع على عورات الآخرين. إذن معرفة ما أراد الله من وراء أحكامه وشريعته، هذا ينمي هذه الغريزة عند الإنسان وينمي إصابة الحق عند الإنسان. فالحكمة لها دعائم وأركان تقوم عليها. قالوا أركانها العلم والأناة والحلم، وآفاتها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. والحكمة إذا نظرنا إليها فأسماء الله من صفات من أسماء عز وجل، إن الله كان عليما حكيما، الله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى حكيم، ولذلك أفعاله حكيمة، شرعه حكيم، قضاؤه قدره حكيم. لا يفعل شيئا عبثا، ما خلقنا سدى. فلله الحجة البالغة، الحكمة البالغة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله عز وجل حكمته في خلقه وقدره وقضائه وشرعه واضحة. مثلا لا يسوي تعالى بين أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لما واحد من الأعراب لكنه سليم الفطرة سمع قارئا يقرأ أو سمع في مجلس شيخ يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال ما هذا؟ قال قرآن. قال ليس هذا بقرآن، ما يمكن يكون قرآن هذا. ليش؟ فانتبه الشيخ فأعادها صحيحة والله عزيز حكيم. قال هذا قرآن تحفظه؟ قال لا ما أحفظ. قال طيب كيف عرفت؟ قال هذا ليس موضع رحمة فيغفر. يعني كيف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله بعيد انتهي غفور رحيم؟ ما يمكن. والله عزيز حكيم، ليس موضع رحمة فيغفر ولكنه موضع عزة فيحكم. هذا يتناسب مع هذا، فإذا أحكامه تعالى صادرة من حكمته، أحكامه صادرة من حكمته. وقد وصف الله تعالى الوحي بالحكمة، فقال عن القرآن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فلو واحد قال أنا كيف أكتسب الحكمة، نقول روح القرآن، معاني القرآن، تفسير القرآن، تحتاج إلى غوص فيها، معاني الأحاديث، معاني السنة، شرح السنة، شروح الأحاديث، هذه من أعظم ما يكسب، بل هو أعظم، أعظم ما يكسب الإنسان الحكمة. جميل. ما يوجد أكثر من هذا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني نفس القرآن حكيم محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، السنة الحكمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، هذه الحكمة من أجل النعم والعطايا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ترى الحكمة هذه سر الدين ولب الفقه والأساس العلم، وهي التي تقود إلى خشية الله سبحانه وتعالى. ومن أعطاه الله الحكمة فقد أعطاه شيئا عظيما. والله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. العلماء ذو ليش، يعني لماذا صاروا بهذه الرتبة؟ لأنهم يعرفون أسرار الشرع وحكمة الله من وراء هذه التشريعات. ولذلك طيب لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني كيف يضع الأشياء في مواضعها؟ إيش طيب إيش ميزة لقمان؟ إيش ما هي ميزة لقمان؟ لقمان يعني كان يعرف شرع الله ويعرف كيف يربي الناس بشرع الله، ومنهم ولده. فالله عز وجل امتن على لقمان بالعلم بالحق، معرفة الحق على وجهه، العلم النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض أصحابه، لخواص أصحابه مثل ابن عباس، ضمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا ناس من أهل اليمن كانوا يعني مقبلين، قال الإيمان يماني والحكمة يمانية.
جميل.
جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخصال التي يغبط الإنسان فيها لا حسد إلا في اثنتين، قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أحكام الدين وإصابة الحق.
جميل شيخنا، يعطيك العافية. أعود لك دكتور خالد حول أهمية الحديث حول الحكمة من الناحية النفسية والتربوية.
نعم، هذه نقطة حقيقة جديرة بالعناية والاهتمام. ويكفي الحقيقة أن يعني لما ننظر إلى المواضع التي تحدث فيها كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني الحكيم، وأمر الله سبحانه وتعالى بالحكمة، ادعو سبي ربك بالحكمة، وثناء الله سبحانه وتعالى كذلك ومن يؤتى الحكمة، ونسبة الحكمة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يؤتى الحكمة من يشاء، وما فسر به السلف الصالح من يذل الله به خير يفقه في الدين فقالوا الحكمة. كل هذه تعطيك دلالة يعني من حيث الأهمية الشرعية، يعني ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لشيء كبير ومهم الحقيقة. ولذلك يعني أنا حتى أني سألت أحد الأشخاص اليوم، يعني قلت له ماذا تفهم من الحكمة؟ وقلت له هل، قال لي أنا حقيقة لا أعرف شخصا في هذه الحياة حكيم. قلت معقول إلى هذا المستوى؟ قلت له طيب ماذا تعرف الحكمة؟ فلم تكن القضية يعني من عمق القيمة وشموليتها وأهميتها قد يكون الإنسان لا يدرك، مع أنها كل شيء صائب في هذه الحياة من الإنسان ومن الجماعة هو يعتبر من إيش؟
الحكمة.
من الحكمة. أيضا تبرز الأهمية الحقيقة من حيث كما جاء، يعني الحكمة ظلة المؤمن أن وجدها حق بها. لذلك ينبغي الحقيقة الإنسان لأنه يبحث يجتهد حتى يتحصل على الحكمة. وهذا هذا جانب الحقيقة مهم جدا نفسي وتربوي وحتى على مستوى الأسرة ومستوى الجماعة، إلى أنهم يسعون من أجل التحصيل. أنت قد تجهل، قد لا تستطيع أن تكون لديك الإصابة، لكن ممكن تكون الإصابة لديك بعد ذلك حينما تبحث عن هذه الضالة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما، هذه لها معنى عظيم جدا، اللهم يعني علمه الحكمة. النجاح التربوي كما يقولون والنفسي والأسري يربط المجتمعي، يربط مداره في قضية الحكمة، لأن الإصابة وماذا يتريب، ماذا نريد من التربية؟ هو وصول الإنسان إلى حد كماله في الجانب النفسي، يعني حصول الاستقرار الذاتي له والاستقرار المجتمعي، الأسرة، التماسك الأسري إلى آخره. فهي كلها أوجه من أوجه الإصابة في الحياة البشرية الفردية والجماعية، وهذا تبرز أو تبرز أهمية أيضا كذلك الحكمة. قضية تصحيح الفهم الخاطئ الحقيقة وما يتعلق بهذا بهذه القضايا، يعني قد يضيع الحق. يعني يأتي البعض يقول هذا ليس من الحكمة أن تتكلم بهذه القضية، مع أنه قد يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، داعين الله سبحانه وتعالى، لكن خالف هواي وخالف مزاجي، فأنا حكمت عليه بأنه ليس حكيما. فقد تختلط المفاهيم بالحكمة من عدمها أو ما شابه ذلك. ولذلك هنا ينبغي الحقيقة أيضا إبراز هذا الموضوع والتأكيد عليه. اليوم في ظل المتغيرات الكثيرة جدا، نحن بأمس الحاجة إلى الوعي، ولا يمكن نتحصل الوعي من حيث الجانب البنائي والجانب الوقائي والجانب العلاجي إلا بماذا؟ إلا بالحكمة. يعني الإصابة في قضية النمو المجتمع ونمو الأفراد، الإصابة في قضية الوقاية من وقوع في المشكلات، الإصابة في قضية حل المشكلات. هذه كلهم القضايا التربوية والنفسية والأسرية مهمة جدا، عرف كيف؟
صحيح.
أخيرا أذكر هنا أيضا الحفاظ على الوسطية في الأمة، هذه قضية من القضايا المهمة جدا. نحن اليوم عندنا اتجاهات ذات اليمين ذات الشمال، إفراط وتفريط، فأيضا الحكمة ستجعل الإنسان الفرد وتجعل الجماعة في مكانها الوسط الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن يتأتى إلا عن طريق الحكمة، وتحصل الاستقرار، يحصل الاستقرار النفسي والاستقرار المجتمعي والتماسك المجتمعي والإيجابية والإنتاجية، بعد ذلك قبل ذلك وبعده رضا الله سبحانه وتعالى من خلال الحكمة.
الحكماء دكتور خالد هل هم قلة؟ يعني لما سألت صاحبك قال أنا ما قابلت حكيم، هل هم قلة؟
هو الحقيقة يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يعني من عمق الكلمة يعني يقول هذا الكلام حقيقة، يعني من عمق الكلمة يقول هذا الكلام. وإلا يعني نحن لو أخذنا هذا المعنى الشمولي مو شرط أن يكون الشخص مثاليا في كل شيء،
يعني ممكن يكون كل شخص عنده شيء من الحكمة.
بالضبط،
شيء من الحكمة.
أي نعم،
جميل.
من هذا القبيل. نعم.
شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحكم الحكماء، وكان عليه الصلاة والسلام عقله يزن أمة، كان حكيما في أقواله وأفعاله وقراراته. ودنا نلقي الضوء على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حكمة الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة وعلى الحكمة.
طبعا يعني أخي الدكتور خالد ذكر نقطة مهمة في مسألة الحكمة ضالة المؤمن، يعني أنه يجب أن نبحث عنها. الآن العلماء يبحثون عن الحكمة في النصوص الشرعية ويبينونها لأنها تبين عمق التشريع، لأنها تقنع الناس بالأحكام، لأنها تعزز الحكم في نفوس الناس لما عندما ينظرون في الحكمة من هذه الأحكام. والسؤال الكبير كان وهو لماذا خلقنا، لا زال في نقاش طويل عند البشرية. مثلا اليوم بعضهم ينكر وجود الله تعالى أصلا، يقول ما في خالق،
يعني الحاد.
إيه الحاد. هؤلاء لما يقال لهم طيب كيف وجد هذا الخلق ولماذا وجد، هم عند هذا السؤال طبعا يضيعون، لأنه كيف وجد ماذا سيقولون؟ بيج بانج، الانفجار الكبير. طيب ماذا كان قبل الانفجار الكبير؟ لا شيء، عدم. طيب إذا كان هناك عدم ما الذي انفجر؟ يقولون قانون التجاذب.
نعم.
الكهرومغناطيسية. طيب هذا أنت تقول أنه كان عدم، يعني ما كان فيه لا كهرومغناطيسية ولا شيء. والآن عندما نقول لهم مثلا الكون هذا الآن فيه قانون الجاذبية وقانون الكهرومغناطيسية والقوة النووية الكبرى والقوة النووية الصغرى، هذه أربعة قوانين عندهم حتى عند الملاحدة يؤمنون يعني بوجودها. وإنها موجودة في الكون بنسب محددة، وأنه لولا هذه النسب كان ضاع الكون هذا وخرب وصارت انفلتت الأمور. فما الذي يمسك الكواكب؟ ما الذي يمسك مسارات؟ ما الذي كيف هذه دورة الحياة الطبيعية على الأرض إلى آخره؟ لابد في النهاية يقول ما لابد لازم يكون في موجد حكيم وراء هذا الكون. لما تستعرض لهم كل حاجة طيب لماذا إذا كان هناك طيب فلماذا خلق الخلق؟ لماذا وجدنا؟ هذه أسئلة تقود، يعني من تتبع الحكمة فيها سيقود إلى الإيمان بالله ربا وبأن له حقا على الخلق الذين خلقهم، وهو عبادته وحده لا شريك له. يعني حقيقة أنه تتبع موضوع الحكمة من البداية، يعني من السؤال الأول، حتى أهل اليمن لما جاءوا قالوا أخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه. الشريعة كلها مبناها على الحكم. ويعني الشريعة مبناها وأساسها مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة.
جميل.
فما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فيه الخير العظيم والمصلحة العظيمة. هذا يعزز مكانة الشريعة في نفوس المسلمين، والحقيقة يعطينا ميزة واضحة على غيرنا. نحن سنقول لغيرنا ماذا لديكم؟ إيش الأحكام التي عندكم؟ ما هي الشريعة التي عندكم؟ ما هي القوانين التي عندكم؟ رافع بن الصحابي رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فهناك حكمة باعثة وداخلة في التشريعات. يعني مثلا ما هي الحكمة وراء العبادات؟ يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، إخضاع النفوس لله تعالى، التذلل بين يديه، الانقياد له، تربية المكلف. وهذه الشاطبي رحمه الله كان يدور حولها كثيرا، تربية المكلف على مخالفة هواه. ليش العبادة؟ ما هي يعني ماذا وراء ذلك؟ إيش الحكمة من ورائها؟ هم يتلمسون العلماء فيقولون تربية المكلف على مخالفة هواه، يعني انعتاق الشخص من هواه، هذه تعتبر إنجاز عظيم جدا.
نعم.
انعتاق العبد من هواه وأن يكون ساعيا في مرضات مولاه. شوف الصيام مثلا، إيش الحكم العظيمة التي فيه؟ من تطهير النفس، تعالي على الشهوات، ضبط النفس. هو الآن امتنع عن حلال أصلا طاعة لله، من باب أولى أن يمتنع عن الحرام.
نعم.
تضييق مجاري الشيطان. إيش الحكمة من العقوبات والتعزيرات في الإسلام، الحدود الشرعية؟ شوف سبحان الله العلماء لما يقولوا مثلا مقاصد الشريعة خمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. ها؟
نعم.
يعني سبحان الله أشياء تدور عليها الأحكام، تدور على حفظ. والعالم لا يمكن أن يكون قائما مستقيما إلا بحفظ هذه الضرورات الخمس. وكذلك نجد يعني أنه مثلا عقوبات تردع عن المعاصي، يعني مثلا حد السرقة جزاء بما كسب نكالا من الله. طيب ذلك لهم خزي في الدنيا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا. حتى بعض المعترضين على الحدود تستطيع أن تناقشهم، تقول طيب أنتم معترضين على إيش؟ على القصاص؟ أنتم معترضين على القتل؟ طيب الله يقول ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا قتل سيمنع القتل، قتله سيمنع أن يقتل غيره، وسيمنع آخر يريد القتل بالقصاص فيرتدع، كان يريد أن يصبح قاتلا فلن يصبح قاتلا. ففي نفوس كثيرة معصومة. بعضهم يطعن في الحدود يقول هذه وحشية وقطع الأطراف، ويعني يقول يعني بالذات العلمانيين، طرح العلماني يعني أنت بتصير ربع المجتمع مجلود، ربعه مقتول، ربعه مرجوم، ربعه مقطوع الأيدي والأطراف. طيب شوف يعني لو أخذنا بس الأحكام القضاء الشرعي مثلا على سبيل المثال في المملكة في عهد الملك المؤسس طيب عبد العزيز
رحمه الله
كل يعني أحكام السرقة اللي حصلت طيب قطعت 16 يد في 24 سنة كم بمعدل كم يعني يعني قطع يد كل سنتين تقريبا السنتين إلا يد واحدة لكن إيش كان وضع الناس إنه يتركوا دكاكينهم مفتوحة ويروحوا على الصلاة وما أحد يمس شيء يعني هذا من إيش على قطع 16 في 24 سنة استتباب الأمن وهكذا روح على مثلا الطلاق والمطلقات ويتربصن بأنفسهن وقضية لما هذا اليهودي اكتشف انه يعني البصمة الوراثية للرجل في رحم المرأة وانه يعني انه يبغى لها مدة هذه بالضبط حتى رحم المرأة يتحرر من البصمة الوراثية للزوج السابق لانه سوى فيها بحوث في قضية الجهاز المناعي للمرأة اكتشف انه في ذاكرة وراثية في الرحم الذاكرة وراثية تتعرف على الاجسام التي تدخل اليها على الرحم وتحافظ على الصفات الوراثية فيه وهذه الخلايا تعيش مدة 120 يوم في الجهاز التناسلي للمرأة وانه اذا في اجهزة اذا في شيء دخيل حصل في نفس الوقت ممكن فيه سرطان رحم يعني من اسباب سرطان الرحم دخول الماء على الماء ولذلك الزنا والعياذ بالله او اذا ما في عدة يعني اذا طلقت اليوم تتزوج بكرة فممكن يؤدي إلى دخول ماء رجل على ماء رجل الذي قبله. طب هذا اكتشفوا الآن إنه هذا من أكبر أسباب الأورام السرطانية. ولذلك روبرت قلهم هذا مع إنه يهودي لما حد هو باحث في علم الأجنة لما حدث نشوف الحكمة القرآنية في قضية العدة والمدة هذه راح أسلم على طول يعني رجل ما قال إذا هذا أثبتوا لي إنه في القرآن أنا هذه أمثلة على قضية أنه كيف الحكمة في الكتاب والسنة في الأحكام التشريعية
شيخ الكريم أود أن نرجع إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نستأذنكم بفاصل قصير مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعاود المسير فكونوا معنا
ها قد جاءت إجازة منتصف العام ومعها الكثير من أوقات الفراغ أوقات ينبغي للمسلم أن يغتنمها قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فاحذر أن تكون من المغبونين واستثمر إجازتك فيما يعود عليك بالنفع في الدين والدنيا اختم القرآن تلاوة احفظ منه جزءا اقرأ كتابا التحق بالدورات العلمية الشرعية اكتسب مهارة جديدة قوي بدنك ولا تنسى أن تخصص من وقتك جزءا لنفع المسلمين بلغ علما انشر دعوة ادعو إلى خير صل رحما زر مريضا اقضي حاجات المسلمين وادفع عنهم الضرر قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقتك أغلى ما تملك فاستثمره فيما ينفعك وينفع المسلمين
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحديثنا عن قيمة الحكمة. مشاهدينا، يظهر إليكم عبر الشاشة سؤال التفاعل لهذه الحلقة: برأيك ما هي أبرز صور مراعاة الحكمة في معالجة أخطاء الناس؟ شاركونا عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، نسعد بمشاركاتكم. سؤالنا: ما هي أبرز صور مراعاة الحكمة في معالجة أخطاء الناس؟ أعود لك شيخنا الكريم وسؤالنا حول حكمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حدثنا عن هذا.
طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الناس، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. حكمته عليه الصلاة والسلام يعني قديمة، حتى قبل البعثة كان معروفا بحكمته في حادثة الحجر الأسود مثلا، وكيف حل الخلاف بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما، يعني لما جاءه الوحي ازداد، طبعا صار ظهر أثر الوحي عليه، ظهر أثر الوحي عليه في حكمته عليه الصلاة والسلام. فنرى حكمته لما مثلا كان يريد أن يعيد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، لكنه ترك ذلك خشية من ردود فعل قريش، لأنهم حديثوا عهد بالإسلام، والآن إذا نقضها وعاد على أساس إبراهيم، لأنه كان قصرت بهم النفقة ما كملوها. فلذلك وقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقت بالأرض وجعلت له بابين حديث. فإذا لماذا لم يفعل ذلك؟ لماذا لم يقتل من تطاول عليه من بعض من كان معه، لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ معناها النبي عليه الصلاة والسلام يراعي مآلات الأمور
جدا،
معناها النبي عليه الصلاة والسلام يراعي المفاسد، معناها أنه عليه الصلاة والسلام يوازن بين المفاسد، يسكت على هذا مفسدة، هذا يستحق القتل، لكن حتى لا يتحدث الناس البعيدين ما يعرفون هذا إيش يعني خلفية الأمر بالضبط، من بعيد يسمعون فلان قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، طيب كيف قتل؟ ماذا قتل؟ يعني لا نأمن على نفسنا لو أسلمنا وصرنا معه كما قتل فلان؟ فكان يراعي المفاسد، وكان يراعي أيضا يعني مثلا ممكن يفوت مصلحة لمصلحة أعلى منها، وممكن يعني يترك شيء لمفسدة أكبر، مع أن في شيء في مفسدة يتركه على حاله لمراعاة لمفسدة أكبر. مثلا صلح الحديبية إيش كان في الظاهر المسلمين؟ أنه ذل مهانة، كيف نعطي على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ لكن إيش ترتب على صلح الحديبية من الخير؟ أنه عدد الصحابة صلح الحديبية كان 1600 في عام السادس من الهجرة،
1600
اللي راحوا للجيش.
نعم،
الجيش اللي راح مكة بعد 3 سنوات كم كان؟ 10,000. طب هذول من وين جو؟ الفرق هذا من وين جاء؟ من 3 سنوات دؤوب في الدعوة في أنحاء الجزيرة العربية بعد أن وضعت الحرب أوزارها بصلح الحديبية. إذن إيش كان الصلح في الحقيقة؟ فتحا عظيما كما سماه الله عز وجل. إذن هذه حكمة ولا لا؟ ولذا قال: إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. وأبو بكر يقول له: إلزم غرزه، لأنه هذه هي الحكمة، هو الحكمة تقتضي كذا. في حادثة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام كيف عالج الموقف؟ بحكمة بالغة، سار بالجيش مسيرة طويلة جدا لإشغالهم عن سريان الإشاعات بينهم، فلما وجدوا مس الأرض ناموا نوما طويلا. طيب وبعدين لما رجع وكيف استشار عليا أسامة، قام في الناس خطيبا، سأل الجارية بريرة، ما استعجل في الحكم على عائشة، حتى الطريقة التي يتكلم بها مع إن كنت وإن كنت إن كنت وإن كنت ألممت بذنب إن كنت بريئة سيبرئك الله تعالى. طيب وخيرها ثم في قضية استشارتها لأبويها وذهبت. من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه لما نزلت براءة أم المؤمنين تدرج معها في تبشيرها، يعني حتى في طريقة الإخبار.
صحيح.
لما قتل معه حمزة في أحد وشوه، كانت صفية تريد أن ترى أخاها، فقال المرأة يعني أدرك المرأة ما هو مناسب، ليس من حكمة أن تطلع على التشويه الذي صار في جثة أخيها. قال المرأة أدركوها قبل ما ترى. لما جاء شاب يطلب منه الزنا، يعني حتى طريقة المعالجات الأشياء التي حصلت، ترضاه لأمك، ترضاه لابنتك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك، هذه كلها أشياء تدل على الحكمة في معالجة الأمور. فنحن مو بس حكمة في الأحكام، الحكمة في الدعوة، الحكمة في السياسة الشرعية في التعامل مع الأعداء، الحكمة في حتى مراعاة نفسيات الناس.
أحسنت شيخنا. معنا اتصال منذر من السودان، تفضل يا منذر. منذر
عندنا يا شيخنا الشيخ، يعني الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك الشيخ المنذر، يعني نحبك في الله.
حياك الله، أحبك الله يا أخي.
عندنا بعض الشيوخ يعني يتكلم عن الشيخ يبين يقول هذا منهج، يتكلم يعني هؤلاء يحبون الأولياء كده والأولياء
يعني حديثك عن مناهج العلماء.
نعم والله يبين يقول هذا الشيخ، لا يجيبكم الشيخ يقول هذا فلان مثلا من هذا المنهج يجيب في الأولياء كده كده يقول يتكلم بالحكمة.
سؤالك
واضح. يعني.
أحسنت يا منذر، سؤالك واضح. نجيب عليه شيخنا. كان يسأل عن مناهج العلماء فيما يتعلق بموضوعنا في الحكمة، يعني هل من الحكمة مثلا تخطيء عالم على عالم، منهج على منهج؟ يبدو لي هذا موضوع.
وأيضا هو يشير الأخ إلى مسألة يعانون منها بعض الإخوان في السودان، وهي قضية الأولياء. ذكر فيها في الأولياء،
صحيح،
لأنه عندهم يعني بعض الطرق الطرقية عندهم غلو في أشخاص في أولياء، فربما قالوا يعني هؤلاء ينطقون بالحكمة.
أيوة.
كأنه عندهم أي شخص يعظمونه يصير مثل الخضر، خلاص إذا قتل طفل لحكمة، وإذا خرق السفينة لحكمة، وإذا فعل هذا أول شيء، يعني مثل هذه الأشياء، هذا أمر النبوة، وما فعلته عن أمري.
نعم.
يعني هذا ما فعلته عن أمري، يعني هذا من أمر الله.
جميل.
فإذا أولا يعني إذا كانت المسألة من النبوة والغيب، ما في قياس عليها. كيف، من هو الذي يأتيه الوحي الآن؟ من اللي يمكن يكون مثل الخضر الآن؟ فلذلك اللي عندنا الآن النصوص، نمشي على النصوص.
جميل.
القتل حرام والسرقة حرام، وانت معي، خلاص ما فيها كلام.
وهذا موضوع حديث حلقتنا الحكمة، نحن نسير على هذا المسار،
الإصابة في الحق.
الإصابة في الحق.
أيوة. وقضية الأولياء، من هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلاص هذا تعريف الولي.
أحسن شيخ.
الذين آمنوا واتصف بالإيمان والتقوى، واللي خالف الإيمان والتقوى لا يمكن أن يكون وليا أبدا.
جميل. معنا مداخلة الشيخ سالم بن أحمد بلحمر، رئيس مجلس إدارة شركة سالم بلحمر القابضة. حياك الله يا شيخ سالم.
يا مرحبا.
حياك الله وسعيدين بمداخلتك. سؤالنا من خلال تعاملك في حياتك العملية كرجل أعمال، كيف تقيم موضوع الحكمة في التعامل؟
يا أخي موضوع الحكمة هذا كلمة يعني إن أخذتها بمعناها البسيط الدارج، إنه هذا إنسان حكيم في تعامله، بمعنى إنه ما هو سريع الغضب، معناته إنه ممكن يكون لبق، معناته إنه ممكن يكون لين في التعامل، شديد وقت الشدة، حسب المعطيات اللي أمامك وحسب الشخص اللي أمامك والموضوع اللي أنت قاعد تتعامل فيه. وإذا كنا نفكر بمعنى الحكمة العميق زي ما ذكر قبل شوية الدكتور خالد وذكر الشيخ المنجد، بناخذها من أيام الرسول وأيام الصحابة وأيام الأولياء اللي كان عندهم حكمة من نوع آخر، حكمة عميقة. تبين ايش معنات او ايش الاسباب في هذه الحدود او في هذه الـ 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 الاشياء اللي ربنا طلبها من عباده انه يعملوها. كل شيء بحكمة. خلينا نتكلم على مستوانا نحن، مستوى الدنيا، كيف انه البني ادم يكون حكيم في تعامله. يختلف طبعا من موضوع الى موضوع، اذا كان موضوع اجتماعي في مشكلة اجتماعية كيف انه يقدر يفهم نفسيات الناس ويتعامل معهم او يتقارب معهم عشان يبتدي يعرف كيف يحل هذه المشكلة او يتدخل فيها. هذا من الحكمة. انا اتصور انه كلمة الحكمة هذه هي مجموعة اشياء في بعض.
صحيح.
انه يكون في لباقة، انه يكون في ذكاء، انه يكون في نباهة، كل هذه تنتج، هذه المسميات وهذه الفضائل تندرج كلها مجموعة تحت كلمة واحدة اسمها الحكمة. لأنه إذا لقيت إنسان ذكي يتصرف بالأمور المالية أو المادية بشكل جيد، والله هذا إنسان حكيم في عمله. تلاقي إنسان في وقت الغضب ووقت ما يكون في مشاكل حوالينه كيف يقدر يضبط أعصابه ويتعامل برزانة وبثقل وبتأني، هذا يعتبر برضو من الحكمة. كلمة الحكمة ما لها معنى واحد، ما لها مصطلح واحد تقدر تقول، يعني زي الصبر. عرفنا أن الصبر مين يقدر يمسك نفسه ويمسك أعصابه وقت ما يكون الناس في قمة غضبها، هذا صبر، يعني صفة واضحة وباينة ولها معنى واحد. إنما لما تقول الحكمة فيها من ضمنها الصبر، أنك كيف أنت تصبر أحيانا على بعض المواقف المستفزة. هذا إذا أنا فهمت السؤال بشكل يعني أقدر أترجمه.
الشيخ سالم شكرا.
أو سؤال ثاني أنا حاضر.
شكرا لمداخلتك الكريمة وجزاك الله خير على هذه الإضافة. أعود لك دكتور خالد حول أبرز العقبات والمعوقات التي تحول بين الشخص وبين وصوله وتحقيقه لقيمة الحكمة.
جزاك الله خير. إذا بستأذن لي قبل هذا بس فيما يتعلق بالأمثلة ذكرها الشيخ ومثال بالذات ما يرتبط بقصة الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا.
نعم.
أنا يعني دائما أقول تأمل مجيء الشاب إلى النبي، هذه القضية بحد ذاتها يعني قضية تعطي دلالة على حاجتنا للحكماء.
يا سلام.
يعني هؤلاء الأجيال يعني يحتاجون من يأمون إليهم.
نعم.
الشاب يعرف بأن الذي أتى إليه شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ذاك وجاء يستأذنه في الزنا. يتصور بأنه قال صلى الله عليه وسلم سيأذن له في الزنا، ويعلم أنه حرام لكنه ربما أنه سيأخذ إذنا في هذا الأمر. ما الذي أتى به وبين وجود مع وجود الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن بحاجة إلى الذي الحكماء الذين يستقطبون ويجذبون مثل هؤلاء، أبناء من خلال آبائهم، البنات من خلال أمهاتهم، الطلاب من خلال معلميهم، متربين من خلال مربيهم. هذه القضية مهمة جدا، غير قضية ما أشار إليها الشيخ في قضية الأسلوب. ما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالأسلوب العقلاني الانفعالي، أترضاه لأمك لأختك، ما قبل ذلك أدنو مني وكفل الصحابة من يعني نهره وزجره، ثم بعد ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره. كل هذه المعاني الحقيقة لا شك أنها تعطي دلالة كبيرة.
لم يجد حواجز بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كحكيم في حديثنا حول الحكمة.
بالضبط.
يعني لم يجد أي حاجز ولم يجد أي رهبة.
ولذلك هنا ليس في معيق لقضية الحكمة.
نعم.
الحكيم موجود وهو النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه. عرف كيف؟ والشاب أنا أعتبره حكيم فيما يتعلق بقضية الاختيار والانتقاء.
نعم.
لأنه شعر بالأمن النفسي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وسلم لا إن أخر من شاهق خير لمن أتحدث بما في نفسي.
جميل.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ردك يده للوسوسة وقال ذاك صرح الإيمان. طيب ما الذي أتى بهذا الرجل للنبي؟
اسمح لي نكمل بعد هذا الاتصال.
نعم.
أبو محمد من كردستان، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا رحب ضيوفك.
حياك الله.
المداخلة عن الحكمة والحكماء.
نعم.
كيف يكون العالم حكيما أو متى يكون العالم حكيما؟
جميل.
يكون العالم حكيما عندما يكون بعلمه عاملا.
يا سلام، رائع، أحسنت أبو محمد. إضافة جميلة عن حكمة العالم وسيعلق عليها الشيخ إن شاء الله، لكن بعد أن نكمل حديثنا حول معوقات الحكمة.
لعلي أستعجل بها سريعا نظرا للوقت، يعني أقول هنا مثلا أيضا ما ذكره بعض أهل العناية في التربية ما يرتبط بالهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، الجهل، ونحن نتكلم على قضية العلم وأهميته فيما يرتبط بقضية الحكمة، أيضا الأخذ بظواهر النصوص،
جميل،
عدم الجمع ما بين الأدلة، هذه قضية مرتبطة أيضا حتى بالجهل، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فيقول أنا ما لي علاقة بشيء، خلاص ما لي علاقة بالآخرين. الله عز وجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فالجمع بين الأدلة في هذا الجانب، الاستدلاب بالأدلة في غير مواضعها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقد يقول أنه يعني يلغي الجهاد أو يثبط عن الجهاد، بينما القضية واضحة في ما ذكر في هذه الآية.
جميل.
عدم فهم الدليل، قلة التجربة، التجربة أيضا والممارسة الحياتية هي وسيلة لقضية الجسم والحكمة، وقلة وضعفها أيضا معيق لقضية
الحكمة. أنا أود تنويه، وهنا يظهر على الشاشة الهاتف الاستشاري للدكتور خالد بن أحمد السعدي، وهو عصر كل ثلاثاء أسبوعيا، المجال مفتوح للاستشارات الأسرية والنفسية، وأيضا هناك خدمة مستشارك على الواتساب الاستشاري، مفتوح المجال للاستشارات عبر الواتساب مع الدكتور. واسمح لي أن أنتقل إلى محور آخر دكتور خالد. شيخنا، موانع الحكمة ونواقضها.
والله ما لو يعني استرسل الشيخ،
نحن نريد في ثلاث دقائق يعني الأخيرة ندرك.
طيب أنا ممكن أذكرها سريعا
لأنه كلامه يعني مهم.
الجانب الفردية، الجانب الفردية، لم يأكل الذئب من الغنم القاسية، عدم تحديد الأهداف، النظرة السطحية، عدم العمق في النظرة، آنية التفكير ورسمية العمل، موسمية العمل والارتجال في القضية، عدم الأخذ بالجسم وبالخطة وما يرتبط بذلك، العناء، التركيز على الجزئيات على حساب الكليات، الجزئيات مهمة لكن الكليات أهم،
نعم،
عدم ضبط النفس وما ارتبط بقضية العجلة، الخلط في المفاهيم، يعني خوف الفتنة، اخترت في أشياء عادية جدا، يعني عاقت هذه القضية عن العمل الصحيح، مثل قضية حتى الإرهاب يعني كمثال،
نعم،
تصدق قضية الإرهاب في معاني فيها العدوان والإيذاء، لكن في معاني أخرى أيضا لصقت، هذا أيضا إشكالية، الخلط في المفاهيم من المعيقات لقضية الحكمة حينما تكون القضية ما هي واضحة الدلالات، عدم إتقان قاعدة مصالح المفاسد التي ذكرها الشيخ وبينها، الغفلة عن الأمور التي في الحياة ومنها ما يتعلق بقضية مكائد الأعداء، الغلظة والعنف والطيش وما يتعلق بذلك في التعامل، وكنت فظا غلظا قبل أن فظوا من حولك، هذه كلها من معيقات قضية الحكمة في الحياة.
شيخنا الكريم، طرق اكتساب الحكمة، كيف لي أن أكتسب هذه الحكمة وأن أكون شخصا حكيما في دقيقة واحدة؟
طيب نحن الآن نحتاج هذا الموضوع في على عدة أصعدة، مثلا الأب يحتاجه في تربية أولاده، المعلم يحتاجه في تعليم الطلاب، المدير يحتاجه مع الموظفين، الزوج يحتاجه مع زوجته، الداعي يحتاجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. شوف، في ناس عندهم جهل يحتاجون إلى حكمة في التعليم، وناس يعرفون لكن عندهم معصية وفي غفلة يحتاجون إلى وعظ، وناس عندهم شبهة يحتاجون إلى مناقشة. ولذلك قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. التعليم إيش يعني التعليم حكمة؟ مثل ما قال الشيخ، موضوع البدء يعني بالقواعد والأصول قبل الفرعيات، هذا حكمة في التعليم، صح؟ ما أنا أغرقه بالتفصيلات قبل أن أعطيه القواعد والأساسيات. مثلا الأمر معروف والنهي عن المنكر نحتاج فيه الحكمة، ولا ممكن واحد ينفر مثلا. إذن لما يصير في عندنا بصيرة، حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، حكمة في الإصلاح، حكمة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، حكمة في ابن عباس ما جاء واحد وقال القاتل إيش حكمه؟ قال في النار، فراح قال له جلساء ما مو هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا على القاتل له توبة،
نعم،
قال إني أظنه يرجو، إني رأيت فيه غضبا رجل يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أذى فوجدوا كذلك فعلا.
سبحان الله.
فشوف الحكمة المفتي، الحين لو جاء قال ما تقول في القاتل، قال له توبة
توكل
راح قتل، لكن ابن عباس قرأ في وجه الرجل قال ما تقول في القاتل، قال هو في النار، وابن عباس صادق ما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فلما جاء يعني أعطاه الجواب المناسب والجواب صحيح. الآن شوف حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا لو جاء واحد الآن قال لي شيخ إيش ما حكم تقبيل الصائم زوجته؟ ممكن المفتي الحكيم يجي واحد يقول له لا بأس، ويجي واحد يقول له لا. ليش؟ لأنه ممكن يكون الذي مثلا سأل شاب يخشى عليه، وذاك مثلا شيخ كبير مثلا، فإذا قبل بدون ما يخرج منه شيء بدون أي طيب هذا الصيام صحيح. لكن الشيخ والشاب يختلفان في هذا الأمر. على أي حال هذه الحكمة في الإفتاء، يعني هذا كجانب آخر. فأقول على أي حال يعني إننا نحتاج إلى الحكمة كما نرى من يعني من جهات عديدة، ونحن يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه لأهله إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، وأقسم بالله أنه لا إذا أحد من أهله فعله إلا أضعفت عليه العقوبة. ليش؟ لأنه بحكمته يرى أنه أهله مرموقين من الناس، أن أهله مرموقين من الناس، أن أهله مرموقون من الناس. فالآن إذا أهله الآن خالفوا كيف؟ طيب شعيب يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فعلى أي حال هذه الأشياء في الدعوة، مثلا مراعاة الأولويات، كيف بعث معاذ إلى اليمن في حكمة في ترتيب تدعوهم إلى إيش. يوسف الصديق سئل عن رؤية ما جاوب على طول عن رؤية، لا يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فراح جاب أصلا أجاب عن مسألة التوحيد والشرك قبل ما يجيب على قضية أنه هذه الرؤية تفسيرها كذا وكذا. فإذا على أي حال
جميل،
يعني مجملا نقول أنه من اتبع من طلب العلم واجتهد في معرفة علل الأحكام ومعاني الآيات والأحاديث، وكان عنده أنات ما عنده عجلة وطيش، فإنه وبصر نافذ، فإنه يرزق إن شاء الله الحكمة.
شكرا لك شيخنا الكريم. ضيوفنا الكرام، شكرا لهذا الطرح الرائع. الشيخ محمد بن نجد المشرف العام على مجموعة زاد، شكرا لك. وسعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام ومتابعين على طيب متابعتكم. وصيتنا في الختام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. تحلوا بالحكمة لتنالوا خير الدنيا والآخرة. نلقاكم في حلقات القادمة وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.